لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذه رسالة سميت مظاهر ضعف العقيدة في هذا العصر وطرق علاجها، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية حفظه الله ورعاه. وهذه الرسالة أصلها محاضرة ألقيت بجامع الأمير التركي ابن عبد الله بالرياض يوم الخميس 21/10/1428، ثم قام بعض الطلاب بطبعها بعد استئذان الشيخ حفظه الله في ذلك. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة يراد بها ما يعتقده الإنسان بقلبه ويجزم به وينطق به بلسانه ويعلنه ويعمل به بجوارحه. هذا هو تعريف العقيدة. العقيدة ما يعتقد الإنسان بقلبه وينطق به بلسانه. كما دائما ندندن حول ذلك أن الإيمان عقيدة وعمل، أو قول وعمل، والمراد بالقول قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو الايه؟ الإقرار. ثم بعد الاعتقاد والإقرار لابد من العمل بالجوارح، بعد العمل بالقلب أيضا، فللقلب وظيفته كما أن الجوارح وظيفتها. وكلمة عقيدة مأخوذة من عقد الشيء إذا شده وأحكمه. اعبد، اربط، شد جامد. والمراد بها عقيدة التوحيد التي هي أساس الإسلام وأساس الملة، والتي بنيت عليها جميع الأعمال، فهي الأساس لهذا الدين، وتصح بها الأعمال والأقوال، وهي الركن الأول من أركان الإيمان والركن الأول من أركان الإسلام. العقيدة التوحيد هي أساس الدين، بها تصح الأعمال والأقوال، من غيرها لا يقبل الله صرفا ولا عدلا. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا، فإن لم يكن منهم حبط عمله، كما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والعقيدة هي أول أركان الإسلام، فالمشهور بني الإسلام على خمس: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أيضا أول أركان الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالله أول ركن في أركان الإيمان، وهي أول ما يدعو إليه الرسل صلى الله عليهم وسلم أتباعه. فكل رسول قال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فعقيدة التوحيد هي البداية وهي الأساس وهي المعتبر لصحة المعتبرة لصحة الأعمال أو بطلانها. فإن كانت العقيدة صحيحة مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت معها جميع الأعمال، لأنكم تعلمون أن شروط قبول الأعمال بعد الإيمان هي الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل إن لم يكن خالصا لله كان مردودا، وكذلك إن لم يكن على سنة رسول الله كان مردودا. فهذه العقيدة وهذه أهميتها في دين الإسلام. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين أول ما بعث الله في مكة أول ما نادى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضى 13 سنة في مكة قبل الهجرة يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك بالله عز وجل، ولقي في سبيل هذه الدعوة ما لقيه إخوانه الأنبياء قبلا من الأذى، حتى إن الله قال له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوته صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام يعتنون بهذه العقيدة، عقيدة التوحيد وتأصيلها وتعليمها للناس والدعوة إليها والذود عنها. وآثارهم في ذلك موجودة في مؤلفاتهم التي تقوم على هذا الأساس. واهتمام الرسل عليهم الصلاة والسلام بالبدء بالعقيدة أولا دليل على أهمية العقيدة، لأنها إذا صحت تبعتها الأعمال كلها. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فلم يطلب صلى الله عليه وسلم من معاذ أن يأمرهم بالصلاة أو الزكاة إلا بعد أن يقبلوا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لا فائدة من الصلاة والزكاة وسائل أعمال دون تحقيق الشهادتين. وهذا مما يدل على أهمية العقيدة ومكانتها في الإسلام، وأنها يبدأ بها قبل كل عبادة وقبل كل أمر بمعروف أو نهي عن منكر. يعني ما تجيبش واحد من برا مثلا حليق ومدخن وكذا 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 تكلم في الحلال والحرام، إنما تكلم في العقيدة أولا، تعرف بالله عز وجل وحق الله عز وجل عليه. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الطاغوت هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كل من عبد من دون الله برضاه لابد أن تقول برضاه فهو طاغوت، لأن هناك من عبد من دون الله ولكن إيه بغير رضا. إذ قال الله يا عيسى المريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فقد عبد قوم الأنبياء وعبد قوم الأولياء، خد بالك، فهؤلاء لم يرضوا بعبادة الناس لهم. فالطاغوت من عبد، وما الفرق بين ما وما من وما؟ ما لغير العاقل ومن للعاقل. فالأحجار والأشجار مش دخلة، لكن الطاغوت من عبد من العقلاء برضاه. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فعبادة الطاغوت هي عبادة غير الله سبحانه، لأن العبادة لا تصح إذا كان معها شرك. يعني ممكن إنسان يعبد الله ويعبد معه غيره، فهذه العبادة شركية. الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته شرك. وفي القرآن قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال فادعوا الله مخلصين له الدين. ولم يأتي أمر بالتوحيد إلا ومعه نهي عن الإيه؟ عن الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لأن التوحيد لا يتحقق إلا باجتناب الشرك، فالتوحيد واجتناب الشرك متلازمان. فلا يكفي الإنسان أن يقول أنا أعبد الله، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أحج، أنا أتصدق، ولكن لا يمنع أن أدعو الحسن والحسين وعبد القادر وأستغيث بالأموات. هذا عبد الله مشركا، عبد الله إيه؟ مشركا، فلا تقبل عبادته. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك قال الله تعالى في وصف عباد المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فلم يكتفي بقوله والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، لأن الله قال في قوم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمان مع الشرك ما ينفعش، إنما والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، بل ادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. فلا تدعوا الله وتدعوا معه غيره من أصحاب القبور والأموات الغائبين، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. ولا تقول أنا أعبد الله ثم تنذر للقبور أو تنذر الأموات، هذا أيضا شرك يخالف قولك لا إله إلا الله. فهكذا بيّن الشيخ حفظه الله أهمية العقيدة، أهمية العقيدة، وأنه لابد من العبادة مع لابد مع التوحيد من اجتناب الشرك، لابد مع التوحيد من اجتناب الشرك. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ثم بين حفظه الله مظاهر ضعف العقيدة في العصر الحاضر، مظاهر ضعف العقيدة في أيامنا. ليه العقيدة ضعيفة عند الناس؟ وما هي المظاهر التي تدل على ضعف العقيدة؟ قال أما مظاهر ضعف هذه العقيدة في عصرنا فهي كثيرة، يجب معالجتها، وإلا فإنه سيكون لها آثار قبيحة على العقيدة، وقد لا تبقى مع عقيدة إذا لم تعالج. فمن مظاهر ضعف العقيدة أولا التقليل من شأنها، التقليل من شأن العقيدة. إن بعض الناس وللأسف قد يكونون من المتعلمين والمثقفين، بل قد يكون من الدعاة الذين يتصدرون الدعوة إلى الله، لا يهتمون بالعقيدة، وعذرهم قولهم البداء بالعقيدة تنفر الناس، لا تنفر الناس، لا تعلمهم العقيدة، اتركوا كلا على عقيدته. ادعوا الناس للمحبة والأخوة والتعاون والاجتماع والألفة، بعد لما يجتمعوا ابقوا علموهم العقيدة، لكن لما تقولهم هذا الشرك وهذا الشرك وهذا لا يجوز، هذا حتنفرهم مش هيجتمعوا. فنجمع الناس على العقيدة، نجمع الناس أولا ونؤلف بين قلوبهم وبعدين يعلمون العقيدة. قال الشيخ هذا تناقض، هذا تناقض، اجمع الناس الأول وبعدين يعلمون العقيدة، هذا تناقض. لأنه لا يمكن التآخي ولا التعاون ولا الاجتماع إلا على عقيدة واحدة صحيحة سليمة، وإلا فإنه سيحصل الاختلاف. إذا اجتمع قوم عقائدهم مختلفة فلا بد أن يختلف، لأن كل واحد هيدافع عن إيه؟ عن عقيدته ويؤيد مذهبه. ولا يجمع الناس إلا كلمة التوحيد نطقا واعتقادا وعملا. أما مجرد أنهم ينتسبون للإسلام وهم مختلفون في عقيدتهم فهذا لا يجدي شيئا. فالمشركون الذين بعث إليهم الرسل كانوا يعتقدون بالتوحيد، أي التوحيد توحيد الربوبية، أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع النافع الضار مدبر الأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. كانوا مقرين بالتوحيد بس توحيد الربوبية، ولم يكونوا يخلصون العبادة لله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فكان كل يعبد ما استحسنه، فصاروا متفرقين في عباداتهم وإن كانوا متفقين في توحيد الربوبية، لكنهم في العبادة والتألم متفرقين. فكان منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الأولياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، كل له إله. إذا كانوا مجتمعين لتوحيد الربوبية ومتفرقين في الإلهية. وكان من أثر تفرق في توحيد الألوهية أنهم متناحرون متفرقون متباغضون متعصبون، كل يتعصب لآلهته. ولهذا قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكانوا متفرقين متناحرين، كل يتعصب لملته ولنحلته وآلهته، وإن كانوا يقولون ربنا واحد لكن معبوداتهم متفرقة. فلما دعاهم الرسل إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة واستجاب له من استجاب، اجتمعوا وصاروا إخوة متحابين، وصاروا أمة واحدة، وصار سلمان جنسيته إيه؟ الفارسي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وغيرهم من سادات المسلمين، صاروا جميعا إخوة لبني هاشم أشرف العرب، وصاروا إخوة متحابين متلاحمين بكلمة التوحيد التي وحدتهم، كما قال الله تعالى ممتنا على رسوله بهذه الوحدة وهذا الاجتماع وهذا التأليف: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وامتن عليهم هم أيضا بهذه النعمة نعمة التوحيد، قال: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون. فبالعقيدة الصحيحة والتوحيد وبالشهادة أن لا إله إلا الله ألف الله بين المسلمين، ولا يؤلف بين المسلمين اليوم ويقودهم إلى وحدتهم وقوتهم إلا ما ألف إيه؟ بين السابقين الأولين. ولهذا قال إمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح إلا صلح به أوله. فالتوحيد هو الذي جمعهم، العرب كانوا قبل الإسلام متناحرين متباغضين متعادين، وكان بينهم من العداوة البغضاء الأشياء الكثير، وكانت الحروب تقوم بينهم لأدفع الأسباب. كانوا أحزابا، كانوا أحزابا وفرقا وشيعا، فلما جاء الإسلام وحدهم فصاروا إخوة متحابين. فإذا كان الدعاة اليوم يريدون جمع الأمة والتآخي والتعاون، فعليهم بإصلاح العقيدة. فبدون إصلاح العقيدة لا يمكن جمع الأمة، لأنه جمع بين المتضادات. ولو حاول من حاول وعقدت المؤتمرات والندوات لجمع الكلمة، فإن ذلك لا يحصل إلا بإصلاح العقيدة، عقيدة التوحيد. يقول الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. بعد ما واحد عمل عملية وخيط الجرح، مش رد بطل نزيف ومدة ايه يا عم، يبقى اذا فيه اهمال من الطبيب، في تقصير من الطبيب، العملية مش مضبوطة. فالجرح لابد ان يعالج وينقى ويطهر ويرمى على دواء نافع، اما اذا رمى على فساد فان هذا اهمال من الطبيب. كذلك الذي يريد ان يجمع الامة ويلمها على غير التوحيد والعقيدة الصحيحة فإنه مهمل، فبطلت بذلك مقولة إن العقيدة والدعوة إلى التوحيد تنفر الناس. فمن أعظم مظاهر ضعف العقيدة التقليل من شأنها، التوحيد التوحيد، العقيدة العقيدة، ما لكمش غير التوحيد وما لكمش غير العقيدة وما لكمش غير النهي عن استغاثة بالأموات والقبوريين فمن أعظم مظاهر ضعف العقيدة التقليل من شأنها للأسف من بعض الدعاة، بعض الدعاة الذين يتصدرون الناس. شوف التليفون ده، لأن من الناس من يقلل من شأن التوحيد وشأن العقيدة، ويدعو الالتفاف حول مسمى الإسلام ومظلة الإسلام العامة، مع أنه لا يكون الإسلام إسلاما إلا بالعقيدة الصحيحة. أول ركن في أركان الإسلام لا إله إلا الله. بيقول عايزين نجمع المسلمين، تجمعهم على إيه؟ على الإسلام. أول ركن في الإسلام لا إله إلا الله. أول ركن في الإيمان الإيمان بالله. فلا يكون الإسلام إسلاما إلا بالعقيدة الصحيحة. إذا من مظاهر ضعف العقيدة هو التقليل من شأنها حتى ممن يتصدرون الدعوة، إهمالها. ويلاتهم يسكتون عن الدعوة، لا بل يعيبون ويلمزون ويهمزون الذين يهتمون بالعقيدة. ومن مظاهر ضعف العقيدة عدم اهتمام الدعاة بها. يقول الشيخ حفظه الله: كذلك من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر عدم اهتمام كثير من الدعاة بها. دعاة يدعون الإسلام، لكن أي إسلام يدعون إليه؟ لا يدعون إلى العقيدة. نعم قد يدعون إلى الصلاة، قد يدعون إلى الصدقة، قد يدعون إلى الأمانة، قد يدعون إلى الأعمال الطيبة، لكن العقيدة لا تخطو لهم بباب. كيف يكون هؤلاء دعاة وهم بهذه الصفة؟ يقول الشيخ: هؤلاء ليسوا دعاة الإسلام بالمعنى الصحيح. الدعاة للإسلام يهتمون بأساس الإسلام ومنبعه وهي العقيدة. فلذلك لا تجد للدعوة إلى التوحيد في مناهجهم ذكرا ولا اهتماما، وهذا من مظاهر الضعف. بل ربما أغلبهم لا يعرفون التوحيد المعرفة الصحيحة، لأنهم لم يدرسوا ولم يتعلموا أصول الدعوة إلى الإسلام، وهم لا يعرفون أساس الدعوة إلى الإسلام ولا أصلها. فيجب على الدعاة وفقهم الله أن يتعلموا العقيدة أولا، ويهتموا بها ويفهموها، وينظروا في واقع الإسلام اليوم وما وقع من الخلل في العقيدة، ثم يقومون بإصلاحه قبل كل شيء. هذا هو الأصل الصحيح والمنهج السليم للدعوة إلى الإسلام. وإلا فأين الدعاة الإسلام والجماعات والجمعيات وجهود المراكز؟ وأين أثر ذلك؟ والشرك يعج في الأمة الإسلامية، والأضرحة في كل مكان إلا ما شاء الله، وعبادة غير الله تعلن جهارا نهارا بالاستغاثة بالأموات والذبح لهم وربما للجن والشياطين. ما عدتش كده على واحد بني بيت جديد كده وشفت كده كف على البيت بالدم؟ ها؟ ما شفتش واحد جايب عربية جديدة على الزيرو من المعرض ولا من الصالة وعمل كده كم كف على بالدم كده؟ ايه شفتوا كده ولا لا؟ ايه ده؟ ذبيحة ذبحوها زعموا انها شكر الله، ولكن في الحقيقة هي خوف الجن وخوف العين. وإلا إذا كنت أحدثت لله شكرا لأنه أحدث لك نعمة، بنيت بيت نعمة، اشتريت سيارة جديدة نعمة، وعايز تشكر الله، ذبحت، الذبح عبادة، طب ليه بقى بتلطخ بقى البوابة لسه ما دخلت جيب وتلطخها بالدم كده خمسة وخمسة ليه؟ وليه تلطخ العربية؟ فهذا هو دليل ان هم فعلوا ذلك اتقاء الجن واتقاء العين. وكل هذه المظاهر موجودة والدعاة ساكتون، فإلى أي شيء إذن يدعون؟ لذلك لم تثمر دعوتهم. بينما إذا قام عالم واحد محقق ودعا إلى التوحيد نفع الله به الأمة، وهو مع ذلك ليس له أموال ولا أعوان ولا غيرها من الوسائل المتاحة لغير من الدعاة والجمعيات والمراكز اليوم، ولكن يدعو إلى التوحيد والعقيدة السليمة، يدعو الله على بصيرة، كما قال الله عز وجل لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن ينزه الله عما لا يليق به ويتبرأ من المشركين، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد التي أمره الله أن يعلنها للناس على بصيرة: أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول حقا يدعون إلى على بصيرة، على فقه، على علم، ولن تتحقق البصيرة إلا بالعلم بالقرآن وصحيح السنة، هي دي البصيرة. أما الذي يدعو إلى الله على جهل أو دون اهتمام بالعقيدة فليس على بصيرة وإن كان عالما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فهم علماء. إنك تأتي قوما أهل كتاب، ببصره بالبيئة، بيعرف رسوله ومبعوثه البيئة اللي ورحله. إنك تأتي قوما أهل كتاب يعني أهل علم، فيحتاجون إلى أن تكون بصيرا بالواقع على تعيشه وبصيرا بالعقيدة تدعو إليه، تدعوهم إلى شهادة إلا إله إلا الله. فالعالم إذا لم يهتم بالتوحيد فليس على بصيرة. العالم والداعية إذا لم تكن العقيدة عنده أولا، وإذا لم يكن للتوحيد من دعوته المساحة الكبرى والنصيب الأوفر الأعظم فليس من الدعاة إلا على بصيرة. وهذا مظهر من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر، إذ أن كثيرا من الدعاة والجمعيات والجماعات لا تعين العقيدة اهتماما ولا تعلما ولا تعليما ولا دعوة، وإنما يهتمون بمخططات يضعونها لأنفسهم ليست على أساس سليم، فهذه لا تنتج شيئا وتضيع الجهود كلها، ويبقى الناس على ما هم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا التقليل من شأنها حتى من بعض الدعاة، وثانيا عدم اهتمام الدعاة بها، ثالثا عدم التركيز عليها في المناهج الدراسية في المدارس، فين مادة العقيدة؟ بل في الأزهر فين العقيدة وفين اهتمام العقيدة؟ يقول الشيخ حفظه الله: من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا عدم التركيز عليها في المناهج الدراسية، فهم لا يركزون عليها ولا يجعلون لها الصدارة في الوقت وفي الحصص وفي الكتب المفيدة النافعة، وإنما المناهج محشوة بمواد وعلوم دنيوية أو أمور تنسب إلى الدين من حسن التعامل وحسن الجوار والصدق في المعاملات إلى آخره، لكن لا نصيب للعقيدة في المناهج الدراسية إلا من رحم الله، إلا نصيب ضعيف ونصيب الأسد لغير العقيدة. كم حصة للدين وكم حصة للألعاب. فهذا مما أخر المسلمين وأنشأ جيلا جاهلا بالعقيدة، يتخرج من الدراسات العليا، مش من الجامعة فقط، من الدراسات العليا هو لا يعرف العقيدة المعرفة اللائقة. كم من إنسان حامل دكتوراه ولا يعرف أين الله، ولا يعرف أين الله. فكيف يرجى حينئذ أن تنتصر العقيدة وتنمو وهي لا وجود لها في المناهج الدراسية؟ وإن وجد لها ذكر فهو ذكر ضعيف لا يسمن ولا يغني من جوع، وليس فيه تفصيل ولا بيان ولا تركيز. وحتى إن وجد في المناهج حيز للعقيدة فالغالب أن الذين يدرسونها أو يدرسونها لا يهتمون بها، وإنما همهم التحدث مع الطلاب وتمجيد الإسلام ومدح الدين ومدح الجماعة الفلانية والحزب الفلاني من غير اهتمام بالعقيدة ولا فهم ولا معرفة لها. همهم أن ينجح الطالب ولو مع الضعف، وليس همهم في الغالب أن يكون فاهما للعقيدة. ونحن حين ندرس العقيدة لا ندرسها لينجح بها الطالب، ندرسها ليفهمها ليعتقدها ليدين الله بها ليفوز بها يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. فاجتمع عدم التركيز على العقيدة في تخطيط المناهج مع ضعف المدرسين أنفسهم وعدم اهتمامهم بها والانشغال بالأفكار والأشياء والثقافات دون أن يهتموا بالعقيدة ويلقنوها للطلاب تلقينا صحيحا ويختبرون فيها ويعلمون الاهتمام بها اهتماما يضاهي أهميتها، قل هذا في مجتمعات المسلمين. يقول حفظه الله: كانت العقيدة في بلادنا لها مكانة، فالمناهج فيها نصيب كبير للتوحيد والعقيدة، حتى ضعف هذا الاهتمام حتى في المملكة، حتى ضعف هذا الاهتمام، ولكن نرجو من الله أن نرد لها اعتبارها وأن يهيئ لها معلمين ورجال مخلصين يفهمون العقيدة ويوصلونها للطلاب. فليس المقصود وجود الكتب أو وجود الحصص، لكن المقصود وجود المدرس الذي يفهم العقيدة ويفهمها لطلابه. الرابع من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر التأثر بما يشبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام. أعداء العقيدة قاعدين 24 ساعة على القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام يبثون الشبهات، والمسلمين للأسف بيتابعوا هذه القنوات ويسمعوها وتستقر الشبهة في قلوبهم ولا يستطيعون ردها فتضعف عقيدتهم. يقول الشيخ حفظه الله: كذلك من مظاهر الضعف التأثر بما يشبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام، فيتهمون العقيدة ويرمونها بأنها تشدد. العقيدة التوحيد هذا تشدد، وأنها تكفيرية، وأنها من منابع التطرف، ويعلنون ذلك في الفضائيات وفي الكتابات والصحف والمجلات. لأن العقيدة أهل التوحيد أهل تطرف وأهل غلو، هكذا يذيع أعداء العقيدة ويتأثر بمن يسمع كلامه فيزهد في العقيدة ولا يحب الكلام فيها حتى لا يقال عنه متطرف أو أنه تكفيري. قال: هذا أمر لا يجوز، العقيدة لا مساومة عليها مهما قال القائلون ومهما أثار الأعداء من الشبه، فالعقيدة عبادة لله عز وجل، العقيدة ولاء وبراء، ولاء لمين؟ للمؤمنين، وبراء من المشركين. العقيدة فارق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والإيمان. وإذا ضعفت العقيدة وضعفت مداركها في الناس حل الضلال والفساد الكبير في الأرض. المسلم يتميز بعقيدته وتوحيده، ولكن مع هذا يكون عنده حكمة، ويكون عنده فقه في دين الله، ورغبة في هداية الناس، ودعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. ليس الغرض من تعلمنا العقيدة والتمسك بها أن نصبح وحوشا كاسرة كما يتصورن الأعداء، وأن نكفر الناس ونزرع الكراهية بينهم، لا، بل إن مهمتنا أن نحمل هذه العقيدة حملا صحيحا، ونبينها ونوضحها للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. نحن لا نريد الشر للبشرية، نحن نريد لها الخير، نريد لها الإيمان، نريد لها النجاة من النار. هذا الذي نريد البشرية لنصحح لعباد الله، لا كما يتصورون أننا ننغلق وأننا نبغض البشرية وأننا تكفيريون تفجيريون إلى آخره. نحن لا نبغض إلا من يبغضه الله ورسوله، نوالي في الله ونعادي في الله، ونبذل جهدنا وعلمنا وإمكانياتنا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فنحن أنفع للبشرية من الذين يداهنون في دين الله ويساومون عليه، ويريدون بذلك كما يقولون التآخي لبني الإنسان والإنسانية. الإنسانية الصحيحة هي في عبادة الله سبحانه، هي في اتباع أوامر الله عز وجل، في ترك ما نهى الله عنه. هذه الإنسانية الصحيحة، ليست الإنسانية البهيمية والشهوانية، وليست الإنسانية بالشرك بالله عز وجل ولا بالبدع والمحدثات. الإنسانية الصحيحة هي عبادة الله وحده لا شريك له كما شرع لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه البشرية الصحيحة، أما ما عدا ذلك فهو البهيمية وهو الجاهلية، وإن كانوا يسمون بالتقدم والرقي والحضارة، إنما التقدم والرقي والحضارة في الإسلام الذي هو دين الله عز وجل، الذي هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا هو دين الحضارة والرقي والتقدم والخير البشرية. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وما خلقهم لكي يعبدوا فلانا وفلانا وفق الهوى، خلقهم لعبادته وحده، وتكفلهم بالأرزاق والهداية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تنفع الله عبادة العابد ولا طاعة المطيع، ولا تضر الله معصية العاصي وشرك المشرك، إنما نفع العبادة إلى العابد وضرر الشرك إلى المشرك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فر جميعا فإن الله لغني حميد. ولكن الله سبحانه يأمر الخلق بعبادته وطاعته لمصلحتهم ليصلهم بالله عز وجل، ليرزقهم وليعافيهم وليهديهم وليدخلهم الجنة. والله يدعو إلى دار السلام، يدعوهم ليغفر لهم من ذنوبهم، وأعداء البشرية يدعون إلى النار. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهو سبحانه حينما أمر الخلق بعبادته إنما أمرهم لمصلحتهم وليس لحاجته إليهم. أما لو كفروا جميعا فإنهم لن يضروا الله جل وعلا، ولو صلحوا جميعا لن ينفعوا الله عز وجل، لأنه النافع الضار الغني الكريم سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل فيكم ما زال ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل فيكم ما نقص ذلك ملك شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه عقيدة وهذه أهميتها منزلتها. فكيف نزهد بعقيدة هذا شأنها؟ أو كيف نزهد بعقيدة هذا شأنها؟ كيف نذهب إلى غير الله؟ كيف نعبد غير الله؟ نترك الحي الذي لا يموت ونعبد الأموات والرمم البالية في القبور؟ فأين تذهبون؟ أين العقول والمدارك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. كمال حريتك وتحررك في كمال عبوديتك لله عز وجل، ومنتهى عبوديتك وذلك ورقك في تحررك من عبودية الله عز وجل. كمال حريتك في كمال عبوديتك لله، وكمال عبوديتك في تهربك من عبودية الله عز وجل. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، لأن النفس مجبولة على أن تكون تابعة. النفس دائما مجبولة على أن تكون إيه؟ تابعة. فإما أن تتبع الرحمن وإلا تبعت الشيطان. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هل اكتفوا بذلك وسكتوا واتبعوا ما تتلو الشياطين؟ النفس مجبولة على تكون تابعة. النفس مجبولة. حتى فرعون، حتى فرعون الذي قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإيه وآلهتك. يعني حتى فرعون الذي كان يقول أنه إله كان له إيه؟ آلهة. فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا للشيطان. ولذلك يوم القيامة يوبخ الله تبارك وتعالى المشركين على شركهم على رؤوس الأشهاد، كما قال تعالى في سورة ياسين بعدما ذكر نعيم أهل الجنة، قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. والمجرمون المشركون الكافرون الظالمون. ثم أقبل عليهم بالخطاب بعد أن امتازوا: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولذلك قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لحن عصيا. طب هل كان أبو إبراهيم يعبد الشيطان؟ هو كان يعبد الأصنام، ولكن عبد الأصنام بإيه؟ بتزيين الشيطان، بتزيين الشيطان. فهو في الحقيقة عابد للإيه؟ عابد للشيطان. ولذلك نحن نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند إيه؟ غروبها. ليه؟ لأن الشيطان حينئذ يضع قرنيه عليها حتى يكون الساجد لها ساجدا إيه؟ ساجدا له. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثال الشرك بالله عز وجل. فلو نظرنا إلى المجتمعات البشرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نظرنا إلى اجتماع المسلمين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الفرق الكبير بين الكفر والإيمان وبين الشرك والتوحيد. فهذه المظاهر سببت ضعف العقيدة في وقتنا أو انعدامها في بعض البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تعالج مظاهر الضعف؟ وما هي سبل تقوية العقيدة في نفوس المسلمين؟ قال الشيخ حفظه الله: لا تحفظ هذه العقيدة إلا بأمرين. الأمر الأول العلم بالعقيدة الصحيح، يعني العقيدة لا تقوى إلا بأمرين. الأول إن في ناس يهبوا أنفسهم لله ويهبوا لتعلم العقيدة الصحيح. الناس الأول تتعلم، تعلم العقيدة الصحيح وبعدين يدعون إليها. ولكن لابد للدعاة من سلطة تحميهم، لابد للدعاة من إيه؟ من سلطة تحميهم. فالسلطة مع الدعاة دائما، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، وليس له دولة وسلطة تؤيد من أهل الأرض، فما هو أن هاجر المدينة وآواه الأنصار وأقام الدولة، حتى في 8 سنين انتشر الإسلام وانتشر التوحيد ودخل مكة فاتحة. فالسلطة دائما الدعوة بحاجة إليها. ولذلك ما قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلنا إن أولي الأمر هم الإيه؟ العلماء والأمراء. العلماء يقيمون الدين بالدعوة والتعليم والأمر معروف ونعمون، والأمراء يقيمون الدين بالإيه؟ بالسيف والقوة. قال الشيخ حفظه الله فإذا توفر العلم والسلطة فإن العقيدة تكون في عز وأمان وحماية. أما إذا لم يكن هناك علم بالعقيدة أو كان هناك علم بها دون وجود سلطة فإن العقيدة تضعف. ولهذا لما قام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تلك البلاد بالدعوة إلى التوحيد، وانضم إليه الإمام محمد بن سعود بالجهاد في سبيل الله وحماية الدعوة، أثمرت هذه الدعوة ما يعيش الناس في البلاد الآن في ظله. ونسأل الله أن يستمر وأن يبقى وأن ينتشر في بلاد أخرى. وما قام التوحيد في تلك البلاد إلا على أمرين مذكورين: العلم والسلطة، العلم والدعاء العلماء بالتوحيد الذين يدعون إليه، والسلطة التي تحميهم. فمما يعالج به ضعف هذه العقيدة تضافر العلم مع السلطة، العلم الذي يوضح الحق من الباطل، والسلطة تنفذ الحق وتقمع الباطل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه العقيدة عزتها ومكانتها، وأن يثبتها في قلوبنا وفي بلادنا، وأن يثبتها في بلاد المسلمين. ولكن هذا لا يحصل بالتمني، وإنما يحصل بأمور. أولها الاهتمام بالعقيدة تعلما وتعليما من المصادر الصحيحة، ده أهم شيء، مصدر التلقي الذي لسه تكلمنا عنه امبارح، معالم المنهج السلفي اوله مصدر التلقى، بتتلقى منين؟ فالاهتمام بالعقيده تعلما وتعليما من المصادر الصحيحه والكتب الصافيه المفيده، وهي موجوده ومتوفره ولله الحمد، لكنها في الرفوف. وماذا تغني اذا كانت الرفوف بدون ان ينتفع بها ويشرح ما فيه الناس ويوضح لها؟ الكتب في المكتبه عايزين ننزلوها ونقراوها. ثانيا الدعوة إلى هذه العقيدة لتعلم العقيدة وندعو الناس إليها وتبصير الناس بها وتعلمهم هذه العقيدة. أما مجرد أنك تعرف التوحيد والعقيدة وتسكت فوجودك كعدمك، فلا بد لمن من الله عليه بمعرفة العقيدة الصحيحة أن يقوم بواجبه في التعليم، تعليم العقيدة بالدعوة إلى الله، ولكن بالحكمة والمعظة حسب الرفق واللين. ثالثا لما كان التعليم في وقتنا تعليما نظاميا فلا بد ان يجعل العقيدة الصدارة في مناهج التعليم، ولا بد ان يختار لها المدرسون الاكفاء الناصحون، والا فان منهجا وكتابا بدون مدرس العقيدة ما شاء الله لا خمس حصص، والكتب ما شاء الله انفع كتب في العقيدة، المدرس ضعيف مش فاهم أصلا عقيد ومش قادر يوصلها للطلاب. لابد أن تطرح الأفكار التي تضاد هذه العقيدة، وهي توجد الآن مع الأسف، ولابد أن نوضحها وأن نطرحها ونحذر منها إذا كنا نريد أن تبقى هذه العقيدة. وإذا لم نقم بهذا، إذا تعلمنا ولم نعلم، فإن الله قال وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال العمل في الدعوة شرف، العمل في الدعوة شرف، شرف عظيم أن يصطفيك الله تبارك وتعالى تكون داعية إليه، شرف كبير جدا، فهو تكليف وتشريف. والله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي الله يجتبي إليه من يشاء، الاجتباء والاصطفاء والاختيار. كم من علماء حملوا العلم في صدورهم ولم ينشغلوا بالدعوة، لم يصطفيهم الله تبارك وتعالى. فلابد أن تعلم أنه يجب أن تتعلم وأن تدعو، يجب أن تتعلم وأن تدعو وأن تتحرك في الناس، تتحرك بلغوا عني ولو آية، بس المهم تفهم الآية فهم صحيح وتضبطها ضبطا متقنا وتنطلق في تبليغها. القعود عن الدعوة والخلود إلى الأرض وإيثار الكسل والراحة والبطالة، تعلمون مثل السوء الذي ضربه الله عز وجل في كتابه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوي، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل يلهث أو تطوق يلهث. مش معقول أن ترضى نفسك هذا المثل، مثل السوء. تعلم تعلم وإياك وما يزينه الشيطان لبعض الطلاب، أنت لسه طالب صغير، لسه مبتدئ، لسه لم يرتفع كعبك ويعلو العلم، المفروض الأول تتخرج وتحصل علم وتلازم علماء سنين وبعد تتعلم. لا، تعلم وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. هو أنت فكرك إن هيجي عليك يوم من الأيام كده تقول خلاص أنا بقيت عالم؟ من وصل إلى هذا الظن في يوم من الأيام وظن صار عالم صار إيه؟ صار جاهل. أنت هتخليك طول عمرك تتعلم. قيل لأحمد إلى متى تحمل المحبرة؟ قال حتى المقبر، الدواية والقلم في إيدي لغاية ما أموت. أنا هسيب الدواية والقلم ليه؟ ما هو أنا طالب علم. فلا بد أنك أنت تنشغل بالدعوة. من فوائد الانشغال بالدعوة أنك أنت بتثبت علمك بصدرك. الموضوع لما تخطب به جمعتين ثلاثة أربعة تحفظه وتنسهوش، الدرس لما تدرسه مرتين ثلاثة أربعة تحفظه وتنسهوش. فلا بد أن نتعلم وأن نعلم، ولا بد أن نجتهد في تعليم الناس التوحيد بعد أن نفهمه فهما جيدا. فهذه هي تلك الرسالة التي سميت باسم مظاهر ضعف العقيدة في هذا العصر وطرق علاجها لشيخنا الفاضل سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم لدعوة التوحيد وأن يجعلنا وإياكم من أنصار السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.